أنا لو مدير وعندي موظف مزاجي ما حأنظر له ما حطه في اعتباري أبدا بصراحة. ليش أكذب؟ عشان كذا أنا قاعد أقول في المرحلة
اسمح لي أنا في جهة ثانية. إذا بعتمد على المزاج ما راح أنتج أي شيء. يعني خلنا نعتبر أنه المزاجية مادة خام، هي جميلة لكنها تحتاج للنحت.
يعني مو معقول أنا أقعد أحلل شخصية سقراط ونيتشا واللعب الفلاني وأنا الأولى عندي أني أراقب نفسي عشان أعرف فعلا متى هي ذروة.
المهم أن المزاج مناسب لتسجيل حلقة.
أكيد نعم.
مرحبا، أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ. هذه الحلقة للناس اللي تصحى الصباح من النوم تتفقد مزاجها وتنطلق إيش ما كانت نتيجة هذا التفقد. هذه الحلقة للناس اللي تعرف إيش تبي لكن مزاجيتها قد تقف عائق بينها وبين إنتاجها وانطلاقها في أعمالها. هذه الحلقة للناس اللي تحاول بدون ما تشكك أو تعيد التساؤل عن دوافعها. هذه الحلقة للناس اللي تساءلت أجيب طاقة عشان أكمل منين. المزاجية للوهلة الأولى قد لا تبدو مشكلة، قد تبدو نوع من أنواع الدلال، سمة عامة يعتقد بعض الأشخاص أنها تضفي تميز على شخصياتهم حتى وإن اشتكوا تعبت من مزاجيتي. هذا غير ارتباطها بالفن والفنانين والخروج عن المألوف أو التفكير خارج الصندوق. أعتقد أن من السمات المهمة في كل شخص منجز أو منتج هي أن تكون عنده القدرة على أن يفصل بين مزاجه وعمله. لكن بغض النظر عن موضوع الإنتاج، المزاجية قد تكون شيء طبيعي وقد تكون مشكلة، قد تكون عرض أو لسبب ما، أو قد تكون مجرد موضوع يحتاج للضبط. إحنا مش هنا عشان نقول يلا بينا ناخذ وصفة الأعصاب الحديدية أو نكون آلات ما نتأثر في سبيل أن إنتاجنا يستمر، ولا إحنا هنا عشان نتأكد قبل ما ننطلق أن مشوارنا رح يكون سهل وما رح يتعب أعصابنا. إحنا ناس طموحة حالمة مستمرين بالمحاولة والتقدم، نؤمن بحقنا في التجربة ونلتزم بالطرف الذي يعنينا من المعادلة، ونسلم في مرحلة ما إيمانا بالقوة التي ترعانا. لكن حتى تسهل لنا الحياة أكثر كان لابد من التعامل مع بعض المسائل. حلقة عنوانها المزاجية، وضيفها أحد أكثر الأشخاص مزاجية كما يصف نفسه. ضيفنا منا وفينا، صاحب الكلمات التي كلما ازدادت معانيها عمقا ووزنا ازدادت جمالا، والصوت الذي يعد بمثابة صديق للكثيرين، الأستاذ أنس بن حسين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ساندوتش ورقي. ما أقدر أقول سعيدة بوجودك في مخرج طوارئ اليوم فقط، لأن الحقيقة أني سعيدة لأنك كنت ولا زلت موجود في مخرج طوارئ بطريقة أو بأخرى من لما بدأ حتى الآن.
يا مرحبا عهد، وما أدري إيش ممكن أضيف أو أرد على الكلام الجميل هذا. من لطفك ومن حسن ظنك، وسعيد جدا أني اليوم متواجد معك. خليني أتعلم شوية انضباط وترتيب من تقديمك للحلقة ومن المقدمة أصلا ما شاء الله، اللي واضح أننا رايحين لحوار مليان شويتين.
المهم أن المزاج مناسب لتسجيل حلقة.
أكيد نعم.
طيب أنت عارف ليش أنا اخترت أنك تكون ضيفي لما اخترت موضوع المزاجية والإنتاج؟
يمكن عشاني متواجد في طرفي المعادلة، مزاجي وفي نفس الوقت في إنتاج.
لأنه أنا عارف أنه أنت عندك أشياء كثيرة أنت ممكن تقدمها للمستمعين على المستوى الشخصي بعيدا عن المجال اللي أنت انعرفت فيه اللي هو الصوتيات وصناعة المحتوى، بالإضافة لأنه ما شاء الله تبارك الله المحتوى اللي قاعدين تنتجونه في ساندوتش ورقي شيء ضخم جدا. فأنا كانت عندي تساؤلاتي مش فقط عن طريقة إدارة هذا الإنتاج بشكل احترافي، لا، التساؤل الأكبر كان عن المهارات اللي موجودة عند الناس اللي واقفة خلف هذا المحتوى الضخم وخلف هذا الإنتاج. أنا ما أتكلم عن مهارات فنية أو إدارية، أنا أتكلم عن المهارات الشخصية. فالسؤال اللي بنبدأ فيه، هل المزاجية موجودة في قاموسك؟ الواضح طبعاً أنه نعم. هل تعتقد أن المزاجية موجودة في قاموس أي شخص منتج؟
طيب أنا أنظر للموضوع ككل هذا بتبسيط شوية. بعضهم يشوفه أنه تسطيح للقضية، لكن لابد لما نجي ندخل في تفاصيل وعمق الأشياء أن نبدأ بالباب الكبير. الباب الكبير عادة ما يعطيك أي يعني يعطيك صورة عامة عن البيت اللي داخلته أنت، لكن الباب الكبير مدخل، خلينا نقول مدخل لذا الموضوع. أنا أنظر لهم إلى كأنهم قسمين الناس، فنانين مزاجيين وبروفيشنال محترفين، لا ضعفوا جزئية المزاجية. فالمزاجية موجودة في الناس، بس في ناس سيطرت عليها وفي ناس متعايشة معها وتحت سيطرة المزاجية. فهذا التصنيف المبدئي يقول نعم الجميع، لكن في ناس قادرين على ضبط المزاجية بحسب أهدافهم وأولوياتهم.
طيب إحنا إيش نقصد بالمزاجية أساساً؟ شوف أنا بقول تعريفي وأنت قول لي تعريفك أو مفهومك على المزاجية. أنا أشوف إنه المزاجية هي تقلب المزاج، ممكن الشعور بالعجز أو الرغبة إنه أنا مثلاً ما لي خلق إنه أنا أسوي أي نشاط، وحتى لما ما أسوي أي نشاط يكون في تأنيب اللي يا ليتني قمت وسويته أو أنتجت شيء، أو يكون في مثلاً خطة ماشية لليوم، لكن مجرد إنه نصحى من النوم والمزاج مش كويس خلاص اليوم ما يمشي حسب الخطة أو الخطة تتكنسل تماماً. يعني اللي في موضع التحكم هو المزاج مش إحنا، هذه هي الحالة اللي بنسميها حالة مزاجية.
أنا أحترم ويعجبني جدا التعريفات اللي تقسم، تعريفات الإجرائية يسموها، اللي هي مقسم التعريف إلى عناصر. أنت جبتها على شكل عناصر وأنا موافق على معظم العناصر هذه، وكلها مرتبطة بطريقة أو بأخرى. فمسألة أنه أنا صاحب مزاج متقلب، كمثلا شخص مزاجي صاحب مزاج متقلب، هذا المزاج أحيانا يكون سوداوي بلو على قول الإنجليزي، اللي هو مكتم، وهذا المكتم مزاج المكتم ممكن يتسبب في أني ما أبغى أنتج الآن، أنا ماني في المود، وهذه الجملة اللي دائما تقال. فنعم المزاجي هو شخص الريموت في يد مزاجه أو يد مشاعره، خلينا نقول أكثر منها. وأعتقد نفس العيب هذا هو عيب طبعا، أنه أنا شخص مزاجي ماشي مع مشاعري فقط. عيب وميزة في نفس الوقت، ميزة أنه بيكتب، إذا التهبت هذه المشاعر شوية تلقي إنتاجه غزير بيغطي كل النقص، لكن ما في انضباط. ففعلا حياته ريموتها في يد المشاعر أو المزاج، خلينا نقول.
بس أنت قاعد تشوف أنه هي لها جانب إيجابي، مش دائما المزاجية سلبية، خاصة إذا ارتبطت بالفن يعني خلينا نقول فيها شوية لمسة عاطفية في تعريفك أنت.
غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع. في غزارة في الإنتاج وقت التهاب المشاعر، الواحد بيكدس آلاف الصفحات لأنه منفعل وقتها، فبيكتب مثلا، هذا مجال الكتابة، مجال التعليق نفس الشيء، الرسم نفس الشيء. فالاستثارة تخليه ينتج كثير، وإذا فقد هذا الشغف، فقد هذا الحماس، ما في أفكار في رأسه، ما حيكتب شيء. ففيها ميزة وفيها عيب. فنعم أجد فيها ميزة من تجربة شخصية، فيها authenticity، في صدق في طرح الإنتاج، أيا كان الإنتاج في صدق رهيب واضح والناس تلتمس هذا الصدق، لكن فيها عيب في عالم الآن يؤمن بالاستمرارية. ممكن حنتكلم في الاستمرارية إذا جاء وقتها، أنه المزاجي ما يقدر يستمر، والاستمرارية عنصر مهم جدا في عالمنا اليوم.
بس مش دائما ما يقدر يستمر،
متقطع يستمر في، يعني يكدس جهده كله في ساعة و23 ساعة ضايعة. عيب وميزة. يعني السوق مثلا، السوق ما يطلب انك تركز في ساعة وتنسى 23 دقيقة. مثال بسيط، احد الشباب هنا في إدارة الحسابات بإحصائيات بملاحظاته الشخصية يعني اعطاني ملاحظة قوية، قال كل ما اختفيت عن وسائل التواصل كل ما قل التفاعل مع التغريدات مثلا أو مقاطع تيك توك أو أيا كانت وسيلة التواصل هذه. فالاستمرارية في إدارة الحسابات مثلا والوصول للجمهور ضرورية عشان تخلق سيستم كذا مع الناس، عارفين أنك تنتج مثلا كل يوم سبت كل يوم أحد، في ترتيب، ما لا توه الناس معك في الظهور فجأة والانقطاع فجأة. فالاستمرارية عنصر مهم للانتشار، للنجاح في الانتاج، في يعني انتاج كبزنس طبعا.
يعني خلنا نقول بعض الاهداف ما عندها وقت للمزاجيه،
نعم، أعتقد هذا الشيء متفق عليه في كل مقال قرأته عن how to increase your followers مثلا في تويتر، كتب قرأتها في تويتر أول ما كان تويتر هو السيد على الساحة. الآن نفس الشيء في تيك توك، نجاحك كبزنس في مجال صناعة المحتوى، وهنا خلينا نحدد صناعة المحتوى اللي أنا قاعد شغال فيه، الاستمرار وعدم الاختفاء. الاختفاء بيطرح أسهم كثيرة جدا، وخليني أشبهها بأنه مثلا بيبسي ولا كوكا كولا عاملين براند اويرنس، كل شوية شغالين تذكير الناس بالبراند حقهم أو بال... إيش المشكلة؟ كل بيت، كل بقالة، كل مكان فيه بيبسي أكثر من ذرات الرمل في الصحراء. السبب أنا موجود، الشركة هذه تقول إحنا موجودين ومنافسين ولا تنسونا. فطبقيها على صناع المحتوى، لابد يكون متواجد دائما ما ينقطع. هذه نقطة ضعف في المزاجيين، ما يقدر يستمر.
أنت قبل شوي قلت أنه المسألة يكون فيها مصداقية أكثر لما يكون الموضوع مرتبط بالمزاج. طيب يعني شوية دفاع عن الناس المهنية أكثر من كونها مزاجية، هل هم المزاجيين دائما بيكون عندهم هذه المصداقية اللي تتكلم عنها؟ بالمقابل الناس المهنية، هل كونها مهنية هذا يعني يأثر على درجة مصداقيتها، أنه أنا لازم الآن أنتج شيء مهما كان هذا الشيء المهم أنه ينتج؟
اسمحي لي أضربها أجاوب بثلاثة أمثلة، أبفجر شوية قضايا. الصفعة اللي ويل سميث اللي شفناها في الأوسكار، أنا أشوفها فيك، مزيفة، استدرار للجمهور عشان تعمل بروباغاندا. مهما كتبوا مقالات عن الموضوع هذا، في تفاصيل التفاصيل ممكن تكشف أنها فيك. يمكن هاجمنا على الكلام ده الناس اللي عاشوا المشهد ده، لكن أنا مستحيل أقتنع باللي حصل هذا. مو لأن ممثلين بس وقادرين أنهم يقنعونا، لا، ما دخلت مزاجي. فهنا أقول لك إحساس الناس للمشاهد اللي يشوفوها أو للعمل الإنتاج، حيبان صدق المنتج أو لا. فكان إنتاج سخيف اللي صار في الأوسكار. النقطة الثانية، جاتا كريستي الكاتبة، كاتبة البوليسيات وكذا، هذه منتظمة، ما هي مزاجية، لكنها عارفة تسيطر على هذا المزاج، وبتكتب في أوقات محددة، بتصحى من النوم في أوقات محددة، طفشانة، مبسوطة، حزينة، بتكتب. فعندها سيستم واضح. هذا ما منعها أنها تكون صادقة في كتابتها، لكن هي كاتبة روايات ما فيها المشاعر الحقيقية اللي بتبرزها، لذلك ساعدها مجال اللي بتكتب فيه. فأوكي أقدر أنتج، لكن أنا أقول أنه ما هو نابع من القلب. فأنا لو شاعر زي معظم الشعراء اللي بيكتبون أحزانهم وكذا، تلاحظ في القصيدة حتى لو كان يرثي خيل، تلاحظ الحزن واضح في تفاصيل القلب. مهما كان متمكن من اللغة، أشوف أنه الشخص الانفعالي قاعد يعبر عن مشاعر. مستحيل شخص مزيف أو في وضع مزيف يوصل لها. الواقعي اللي عايش تجربة ومشاعره التهبت في ذي اللحظة أو تفاعل مع حدث معين، ترى بيوصل لمناطق غير مأهولة ما حد قد وصلها، وبيعبر عنها بطريقة مستحيل أحد يقدر يعبر عنها. لذلك أنا أشوف أنه فيه خيط رفيع بين الصدق في الإنتاج من ناحية المزاجين، والصناعة اللي أحيانا يكون مبالغ فيها ناحية الإنتاج، اللي زي ما قلت لك الكف اللي حصل، أوكي مشهد تفاعلنا معه كلنا ونجح في إنه يعمل بروباغندا، لكن في النهاية أنا أقول لك فيك، ما هو مستحيل أصدقه.
كان في مثال ثالث أو بس هذول الأثنين؟
أنا ممكن أقول مثال، طيب ما هي مشكلة. في قصيدة لشخص ما بقول، عشان أنا بدخل في النيات الآن وأقول إنه صادق وهذا، ما أبغى لا أصدقه ولا أكذبه. بس في بيت شعر يتكلم عن، معلش، في الشعر العربي الطعنات و فالبيت الشعري هذا يقول فيما معناه، طبعا أنا راح أشوه البيت الشعري لأنه مصاغ بصياغة حلوة، لكن بشرحه. يقول يعني الحزن اللي هو فيه أشبه بشخص ماسك خناجر، والخناجر هذه تحاول تقطع لحمي من جوا أو قلبي، فما وجدت شيء، لأنه اوريدي انا متقطع. هذه الفكره، فكره القصيده او البيت الشعري. انا ما راضي اقول البيت عشان ما بكشف مين، لكن فعلا وانا اقرا هذا او اسمع هذا البيت بتركيز، هذا ما قال واحد ما عاش التجربه، هذا فعلا الحزن حاول يتمكن منه، ما وجد شيء يعذبه، ما وجد، انا ما وجدت فيك شيء عشان ابهذلك يا الشخص المتعذب اوريدي. هذه نقطة ما حد يوصل لها ترى، ما يوصل لها شخص يألف أو مو عايش الحالة، لا عايش الحالة فعلا.
أنت ذكرت برضو كلمة انفعالي، يعني كأنك استبدلت المزاجي بانفعالي وأنت تتكلم، وبرضو قلت أنه ما رح يوصف الشيء إلا الشخص اللي عاشه، يعني يكون عندها كلمة تصور ما تعبر، لكن خلنا نقول خال بس تخدم تصور واضح للموقف. لكن أنا مؤمنة أنه الأشخاص الانفعاليين زي ما أنت سميتها، بس يعني انفعالي معناه أنه قاعد يتفاعل مع مختلف المشاعر اللي قاعد تمر عليه، مش شرط فقط مشاعر غضب. هذا النوع من الأشخاص يكون أكثر انفتاحا على الشعور بالآخرين، فيكون عنده القدرة أساسا مع الوقت، خاصة إذا كانت مسألة إنتاجات، إنه يتصور الشيء ويعيشه حتى لو ما كان حصل واقع يعني، لكن مجرد خياله أو بناء على موقف ينحكى له، يعني قصة تنحكى من شخص مثلا، وهذا الشاعر بناء على هذه القصة يبدأ يتخيل نفسه أحد أطرافها ويكتب هذه القصيدة. فهي ممكن إنها تكون ميزات شخصية، التعاطف أو القدرة على الشعور بالآخر.
الميزات الشخصية اللي فيه، لو ما كان هو فعلا بني آدم مزاجي وبيحس بالمعاناة اللي يحكي له هي صديقه، ما كانت حتوصل له بالدرجة المطلوبة. إذا تسمحي لي، في قصة حصلت في يوم من الأيام، سبب ما أخذت ابني إلى مدينة أخرى، وكنت على أساس أنه حيحترف في نادي معين، وكان صغير يعني لسه تحت ال 12 أو 13 حاجة زي كذا. في هذه الرحلة جلسنا في الفندق، وخلاص أنا مقتنع أنه هذا مجال احترافي لابد يروح وكذا. ما أوصف لك هو نايم كيف، لما أجي أوصف الشعور اللي جاني أنه تترك ولدك في ذا المكان لحاله وترجع تروح مدينة ثانية، شعور غريب وصفته، ما أدري حيعجب الناس ولا لا، وصفته كأن واحد فعلا قاعد ينتزع جذور قلبي من جذوره. فعلا هذا الإحساس، مين اللي حيتكلم عن جذور قلب؟ أنت متخيلة قاعد واحد يسحب القلب وفي الشرايين والأوردة قاعد تتقطع؟ هذا الشعور فعلا آني ذاك الوقت. ما أعتقد شخص ما حيوصف المشهد هذا، حيكتب ذا الشعور بالضبط لأنه ما حسه، لكن ممكن يسمعني أقوله ويصيغه هو بأسلوبه الجميل في قصيدة. مين هذا الشاعر؟ هذا الشاعر حساس أصلا، واقتبس مني التجربة وصاغها على شكل كلمات. لكن شاعر أو كاتب مثلا ما عنده تفاعل مع قضية أب يترك ابنه وكذا، ما أعتقد حتلفت نظره أصلا القصة أو التشبيه اللي أنا قلته. فهذا قصدي أنا بالتفاعل، وإنها خاصية في الكاتب أو في صانع المحتوى، وهو أصلا حساس ومزاجي.
برضو أنت في كلامك في البداية كنت تقول أنه بعض الأعمال أو خاصة عند المزاجيين تتطلب أنه يحدث عند الشخص المزاجي استثارة أو شيء يستفزه علشان هو ينتج، لكن في عوامل مؤثرة كثيرة ثانية تأثر على إنتاج هذا الشخص، يعني خلنا نقول على مدى الأشياء اللي هو قاعد يتفاعل معها على حسب المواضيع اللي قاعدة تستفزه. يعني نفس ما قلت أنت، ممكن ما يأثر فيه، تأثر فيه عاطفة أب تجاه ابنه، بس ممكن تأثر فيه أمور ثانية كثيرة. لكن في عوامل مؤثرة ثانية على موضوع اللي هو الإنتاج، بغض النظر عن سالفة المزاجية. يعني على سبيل المثال طبيعة الشخص، طاقة الشخص، وأنت قلت لي هذا الكلام قبل التسجيل، أنه أنا أكون عارف الأوقات اللي أكون فيها في أحسن حالاتي وأنا قادر فيها أن أنا أؤدي، وكل العوامل الخارجية بغض النظر عن مزاجي الحالي هي قاعدة تساعدني أو تحفزني أن أنا أنتج.
صح هذا شخص ذكي، إذا كان صانع محتوى أو الفنان أو أيا كان المنتج ذكي يحاول يجمع الحسنيين، يأخذ من المزاجية ميزاتها ويأخذ من الانضباطية والاحترافية إن كانت عكسها أو ضدها، يأخذ ميزاتها. نجيب محفوظ واحد من هذول الأشخاص، نجيب محفوظ منضبط ويعرف إيش يعني أشياء ملهمة، كمثلا نزوله إلى القهوة والكلام مع أصدقائه في القهوة الفيشاوي، أعتقد مشاهدته للشحاذين هنا، البائع والمشتري هنا، بيقتبس منها شخصياته في مثيرات معينة، بيقدر يصنع حاجة جيدة. ففيه إمكانية أني أمسك بأدوات المزاجية هذه وأخليها أطوعها لصالحي، بعد كذا أقف أحطها في الصندوق وأروح أنام كرجل بروفيشنال ممتاز، بداوم دوامي في وقته، بكتب إنتاجي بالكمية المطلوبة. ففي ناس زي ما قلت لك، أجاثا كريستي واحد، نجيب محفوظ اثنين، أعتقد صديقي اللي أحب أقرأ له أو هو اللي دخلني عالم القراءة، نجيب اسمه أنيس منصور. أنيس منصور في لقاء تلفزيوني فتح الستارة ونظر لمنظر شروق الشمس وقال أول مرة أشوف شروق الشمس من 20 سنة أعتقد، أو رقم غريب. فآدمي منضبط في الكتابة، لكنه في داخله غدة الحساسية هذه الانفعال، يعرف يوظفها داخل ذي الغرفة 4x4، يعرف يوظفها مضبوط. ففي إمكانية أننا ننضبط وفي نفس الوقت نحافظ على أثر المزاجية في الكتابة والإنتاج.
النقطة اللي أنت قلتها لي قبل التسجيل كانت أنه مثلا في أوقات معينة خلال الشهر يكون فيها إنتاجي في أحسن حالاته، أو آخر الليل مثلا هذا الوقت اللي أنا أستمتع فيه ويكون مزاجي كويس للإنتاج. فهنا المفترض أنه كل شخص يعرف نفسه إيش الأشياء اللي تحفزه ويبدأ يستغلها.
أتمنى أنه المزاجين عندهم أوقات ذروة فعلا، وممكن تكون متقلبة ترى مش ثابتة، لكن كويس الواحد يراقب نفسه أول بأول. في كتابين أتذكرها، أو كتاب ومصطلح، الكتاب اسمه The Time Trap أعتقد، اللي هو مصيدة الوقت، خصص جزء معين أنه الإنسان يراقب نفسه من خلال جداول وبيكتب أحداث يومه. الهدف منها مو التنظيم الآن، هدف منها معرفة متى ذروة إنتاجي، متى تكون. لو راقبت نفسي أسبوعين حلاقيها تكررت في 9 أيام مثلا أو 10 أيام، أوكي هذا الوقت اللي أنت قاعد تنتج فيه إنتاج من غير مقاطعة، من غير تسمح لأحد يشتتك، هذه ذروة إنتاجك. فنعم الواحد يراقب متى هي ذروة طاقته، وأعتقد أنها متغيرة. الكونسبت أو المفهوم اللي أعتقد حينفع الناس كثير في مسألة معرفة متى ذروة طاقتهم، حاجة اسمها reflective practice، أني أمارس أداء أو نشاط معين عندي وأعمل reflection عليه، اللي هو تغذية راجعة أو مراقبة أو ملاحظة أو تحليل لأحداث يومي. هذه حتكشف شخصيتك، حتكشف الأشياء اللي أثرت عليك في اليوم وليه أثرت، مو بس إيش هي، ليه. وإذا بعرف ذروة نشاطي حعرفه من خلال التفاصيل هذه، يعني مو معقول أنا أقعد أحلل شخصية سقراط ونيتشا واللعب الفلاني وأنا الأولى عندي أني أراقب نفسي عشان أعرف فعلا متى هي ذروة طاقتي وكيف قاعد يتقلب من فترة لفترة.
برضو أنه يكون عند الشخص طقوسه الخاصة اللي تحفزه على الإنتاج. يعني أنا أعرف واحدة من صاحباتي معتمدة سيستم أنه من الساعة 5 الفجر إلى الساعة 12، أو أحيانا حسب ضغط الشغل عندها تكمل من 5 الفجر إلى 5 المغرب، هذا الوقت كله ما في أي تواصل اجتماعي، والجوال مفتوح، الإنترنت شغال بس للأمور اللي هي تحتاجها، يعني ما في رد على الواتساب ولا سناب شات ولا تفقد ولا تغريد أو غيره، مع العلم أنه أساسا شغلها يعتمد على وجودها أساسا في السوشيال ميديا، لكن أعطت نفسها هذه المساحة، سوت لنفسها طقس لمدة زمنية محددة، وهذا الشيء ساعدها أنها تنتج. يعني هذه نضيفها برضو الفكرة أنه الشخص يعرف ذروة الإنتاج عنده. عشان كذا إحنا كثير نقول تجنب المشتتات، يعني إذا أنا بعتمد على مزاجي، اسمح لي هنا، اسمح لي انا في جهه ثانيه، اذا بعتمد على المزاج ما راح انتج اي شيء. يعني خلينا نعتبر انه المزاجيه ماده خام، هي جميله لكنها تحتاج للنحت، تحتاج انه احنا ننقيها، نطلع منها ذيك الشوائب اللي تاثر على جماليه ما يمكن ان ينتج او ما يمكن لهذه المزاجيه انها تستفزه فينا. فالمفترض انه انا ما أظل أتشكى فترة طويلة أنه أنا شخص مزاجي وخلاص، يعني دام أني مزاجي أنا انخلقت كذا ما في مجال أنه أنا أسوي أي شيء ثاني. لا، في أشياء لازم تتضبط، في أشياء أنا لازم أسويها، في أشياء أنا لازم أتخلص منها، مدام أنه، وهذه نقطة مرة مهمة، مدام أنه في شيء واضح أنا عرفته وأبيه وقاعدة أمشي له، فكل الأشياء اللي موجودة سواء فيني أو حولي المفترض أنها تتسخر عشان تساعدني أوصل لهذا الشيء أو أنتج هذا الشيء.
أنا لو مدير وعندي موظف مزاجي ما حأنظر له ما حطه في اعتباري أبدا بصراحة. ليش أكذب؟ عشان كذا أنا قاعد أقول في المرحلة اللي هي الحسنيين، أنا أعرف متى مزاجي يتصلح، إيش الأدوات، إيش المثيرات اللي تخليني أصير صاحب مزاج عالي، وتصير هي في يدي تحت يدي أقدر أستخدمها وقت ما أبغى. فتخيلي المشتتات عندك، أنا محفزات عندي، أنا فعلا زي نجيب محفوظ أروح الكافي لازم 5 أشخاص أرمي عليهم قضية معينة وأسمع كل واحد فيهم قاعد يعطيني محور لنص أكتبه ونافذة للموضوع، بيت شعري يرمي قصة لجده أو فالكتابة عندي عادة، خلينا أركز على الكتابة، الكتابة عندي في المشتتات، في وسط المشتتات ما عندي عقل يقدر يخترع قصص شاملة كثيرة جدا. يمكن تكلمت عنها في حلقة نزلت قريب عن التفكير بأدمغة مختلفة. لازم أفكر بهذه الطريقة، مين يساعدني فيها؟ الزملاء، كل واحد جاي بعقلية، بخلفية، بثقافة معينة، برأي، بموقف من القضية اللي أقولها، كل واحد فيهم فاتح لي نافذة العالم، أقدر أكتب موضوع شامل قوي في نوع من الحيادية الموضوعية. هذا واحد من الأشياء اللي تطلعني من أو أقدر أوظف المزاجية في صالحي. مزاجيتي أروح كافي، أوكي روح هناك وظف هذه الجزئية اللي في المزاج عشان تأخذ بيانات داتا أكثر، حتكتب بعدها، مودي حيتصلح مباشرة بعد اللي عملته. فكويس أني قدرت أسيطر على ذي النقطة. ومن فين عرفتها؟ من الممارسة الريفلكتيف براكتس، اللي هي ما ندارش نسميها ممارسة تأملية، أعتقد اللي هو مراقبة نفسي على مدى أيام وأكتشف فيها فين نقاط قوتي، فين مزاجي يتحكم فيها، كيف أقدر أتحكم فيه. فهو إجابة أسئلة كيف وليه.
من النقاط اللي تعلمتها منك برضو اللي هي مسألة أنه الإلهام أو مصادر الإلهام لا حدود لها، يعني أنا مش مضطرة أنه أنا أعتزل العالم وأجلس في تأمل لساعات طويلة علشان أنتظر فكرة مناسبة ممكن أن أنا أخدم فيها العالم. على العكس، نفس ما قلت أنت من خلال حواراتك، من خلال كلامك، يعني أبسط موقف، أبسط حوار ممكن أنه يلهمنا بأشياء كثيرة. أي شخص أنا أعتبره مصدر إلهام بالنسبة لي، هو ممكن يخدمني بدون ما يستوعب، ولو كانت هذه الخدمة أنه هو قاعد يدلني على شيء أنا ما أعرفه. يعني عقلية متسائلة أكثر، خل نقول ما ترفض أي شيء، لا تشوف في كل شيء مصدر إلهام. طبعا الألهامات كثيرة للي بينتبه لها، وبالإضافة للانتباه أنت ذكرت مسألة الكتابة على اعتبار أنك كاتب محتوى، لكن إيش ما كان مجال عمل الشخص، التدوين مهم جدا، بما أنه الأفكار زي ما قلت لك اللي ممكن أن نستلهمها كثيرة، اللي بساعدنا أن نحول هذه الأفكار إلى شيء مثمر هو مسألة أن ندون بشكل مستمر. فخلنا ندونها لما يتضبط المزاج، بعدين نحولها إلى شيء جميل.
أتذكر في 2009 خليني أكون أكثر وضوح، 2008 نهاية خريف 2008 في القارة الأوروبية، بالتحديد في مدينة ليستر البريطانية، حضرت ورشة عمل عن التصور الذهني، ماني متذكر العنوان بالضبط، لكن أتذكر سؤال قال أبغاكم تغمضون عيونكم الآن وبقول كلمة وأعطوني الصورة اللي طلعت في بالكم. قال كلمة dog كلب. افتحوا عيونكم، إيش جاء في بالك؟ إيش جاء في بالك؟ أنا قلت كلب لونه أبيض، standing still، واقف كذا من غير أي حركة. واحد ثاني يقول كان كلب من نوع كذا يجري. كل واحد قال صورة معينة في باله. قال تخيلوا لما نجي نتكلم عن أي مفهوم، إحنا نتكلم عن حيوان واضح إنه المفروض إنه صفاته محدودة قدامنا ونقدر نوصفه، فما بالكم بمفاهيم غير قابلة للرؤية، غير مجسمة، أبستراكت، مجردة، الصدق، الأمانة، العفة، ال. كم عدد التعريفات اللي في رؤسنا عن هذا المفهوم؟ الفكرة إنه تجربة بسيطة زي هذه دونتها وتركت فيا حاجة رهيبة، يعني أثر رهيب في كتابتي. عشان كذا أقولك بطرح المفهوم وبسمع وجهات النظر الكثيرة، فتدوينها مباشرة هذه التجربة خلاني أستشهد فيها الآن، خلاني أعمل فيها بوعي أو لا وعي. ففعلا المحفزات اللي غيرت، زي هذا المحفز اللي غير مودي ذاك الليلة، لا تعد ولا تحصى، والناس اللي بتتأثر منهم لا يعدون ولا يحصون.
أنت دخلتنا الموضوع المزاجية من الباب الكبير اللي فيها نوعين من الأشخاص، ناس مزاجية وفنانة وناس مهنية منضبطة. إيش في أنواع للمزاجية وللناس المزاجيين؟
أوكي، بالنسبة للتصنيف، تصنيف معتمد، ما مريت بصراحة على حاجة زي كذا، لكن بكلمك من تجربتي مع كتاب اسمه كوايت، كتاب سوينا له حلقة اسمه هادئون. الكتاب هذا كان يقول فيه غلط كبير بيرتكبوه البشر، إنهم ينظرون إلى الشخص إما هادئ انطوائي أو ديناميكي اجتماعي، فإحنا نضع أي شخص في واحد من هذه الثقبين السود فيختفي، تختفي شخصيته الحقيقية في واحدة من هذه الميزتين. هو يقول انظروا له على أساس أنه محور متدرج الرمادية، من العزالة التام والاعتكاف إلى الانطواء شوية، إلى الانطواء لأغراض معينة، إلى الهدوء نوعا ما النسبي، إلى الهدوء الأقل من نسبي، إلى 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 نوصل إلى شخص اجتماعي حركي هايبر أكتف. فانظروا لها كتدرج رمادي كبير. في نفس الوقت شو الكتاب جماله، إنه قال في نفس الوقت في محور عمودي بيتقاطع مع هذا المحور حق الهدوء، محور أعتقد عاطفي أو عقلاني. فيقول البشر موزعين في هذه المنطقة الكبيرة جدا من المحورين المتقاطعين، فممكن يكون الشخص ديناميكي عاطفي، ممكن ديناميكي عقلاني، وممكن متطرف في العقلانية ومتطرف في الديناميكية والمهارات الاجتماعية والتحدث. ممكن لا، في الطرف الآخر يكون مجرد شخص هادي في تعاطيه لكنه ما هو عاطفي عقلاني، ممكن لا هادي وعاطفي وكتوم. فكانت تقول ما ينفع نصنف الناس انتروفيرت واكستروفيرت. نفس الشيء بطبقه أنا على انتروفيرت طبعا اللي هو انطوائي، واكستروفيرت اللي هو اجتماعي متحدث منطلق. نفس الشيء بطبقه على المزاجية، في قمة المزاجية وفي أدنى مستويات المزاجية، لو يتقاطع معها عاطفة وعقلاني حنشوف أنه عندنا مساحات كبيرة تصنيف الناس وأنواع المزاجية. فلو أحد يسمعني الآن مهتم بذا الموضوع ممكن يسوي رسالة، رسالة في الدراسة أو كتاب أو أبحاث عن ذا الموضوع، ممكن إحنا نطلع بذا المشروع. فرأيي الشخصي أنه عمود المزاجية يتقاطع زي ما قلنا أول مع التحكم في المزاجية، في مزاجي جدا، في مزاجي بسيط، يعني المزاج البسيط اللي هو الشخص اللي ممكن مشكلة كبيرة تأثر فيه، فهذا عنده سيطرة على المزاج. في لا، شخص ممكن تسريحة شعر على قولهم bad hair day، لو صحيت ولقيت شعري منعكش فيومي كله مخبوص، ما أدري هذه الظاهرة حقيقية ولا لا، لكن حساس مرة في المزاجية. هذا يتقاطع مع عمود اللي هو عملي غير عملي. فممكن المزاجية تكون في واحد من هذه الأربع المربعات اللي موجودة، ممكن يكون عملي مزاجي، مستهتر مزاجي، ممكن لا والله قليل المزاجية عملي، قليل المزاجية مستهتر. فممكن يكون الواحد في واحد من ذي، فهذه هذه نظرية، إذا أحد بياخذ هذه النظرية مني أو هذه المحورين بس يعطيني خبر عشان اسمي يكون تحت الجدول اللي بيحطه في رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
الشخصية اللي شدت انتباهي من بينهم هو المستهتر قليل المزاجية، يعني لنت اللي استمتعت ولنت اللي
مليانين
أنتجت،
مليانين، هذا جالس على الرصيف 24 ساعة مستهتر بالطريق، مستهتر بالحياة، في نفس الوقت مزاجه قاعد يتحكم فيه، موجودة هذه النوعية. فهذا مزاجي من من معليش من أردى الأنواع.
علاقة الاكتئاب أو المشاكل الصحية النفسية بالمزاجية، عشان نكون واضحين، يعني لما نتكلم عن مزاجية أو نتكلم عن مشكلة صحية، أنه الاكتئاب أكيد أنه بيأثر على المزاج، لكن المزاجية شيء مختلف.
بقول رأيي طبعا، وهذا رأي غير مختص، أي اضطراب في السلوك أو أي مود سيء جدا يقع في الإنسان، اضطراب نفسي أيا كان، أشوف أنه يعني من النظرة الأولى هو أقرب للشخص المزاجي، المزاجي بيتأثر أكثر. لكن بصراحة أخالف نفسي أحيانا وأقول المزاجي ممكن أنه يعبر عن نفسه أول بأول، فحيخفف السترس والضغط اللي يولد الانفجار، فممكن يكون أكثر صحية من الشخص الكابت اللي مسوي عملي في نفس الوقت مو راضي يبين مشاعره أمام الناس. فهذا الشخص مو مزاجي لكن وعملي جدا، لكن في عقد كبيرة جدا، في تراكمات، فما أقدر أحكم. ممكن نسوي لها محورين برضو، هذه ممكن نصنف الناس على أساسها ونعمل دراسات ونجيب عينات من البشر ونشوف هذا الكتوم إيش صار فيه، عملي غير مزاجي لكنه مضطرب، ممكن نجد هذا المضطرب موجود في الضفة الثانية من المحور، مزاجي لكنه مضطرب. فما أدري مدى ارتباطها، لكن أقول رأيي من كذا السطحي، ممكن المزاجي أكثر عرضة للتأثر، يعني ما عنده السيطرة على مزاجه ومشاعره، ممكن يكون أكثر حساس، فالمثيرات حوله كثيرة حتى تضاعف، أي صيحة خارج الغرفة ممكن يتأثر ويتأثر إنتاجه أيضا. فالرأي كذا من بعيد، شايف الغابة من بعيد، أقول ممكن المزاجي أكثر عرضة للاضطرابات.
احنا نقول انه المزاج سيء بدون ما نستوعب انه في مشكلة، او في عوامل كثير ممكن انها تسبب هذه المشكلة النفسية، فحجة ان المزاج مش كويس مش صحيحة. المفترض ان نلتفت للمشكلة، وناس كثير ما هو واضح لها او ما قادرة تميز بين وجود مشكلة نفسية او مسألة مزاج متلخبط. واحنا عندنا حلقة في اليوم العالمي للصحة النفسية تكلمنا عن هذه المواضيع. وبالنسبة للأمور اللي تلخبط المزاج وتكون خارجية ويكون المزاج قاعد يتلخبط بسبب هذه الأمور الخارجية، فهي كثيرة. يعني هذا بدخلني الموضوع المشاكل الصحية اللي ممكن تلخبط المزاج. يعني خلني أعطيك مثال. واحدة من البنات ما أعرفها لكني قابلتها، فكانت تقول لي أنه أنا مرة يأست من مسألة أنه وزني ينزل، فخلاص أنا رح أبدأ أستخدم حلول ثانية، يعني حبوب أوبر وهالكلام، أهم الهدف أنه الوزن ينزل. فكنت أقول لها، يعني رديت عليها مباشرة أنه ترى هذا الشيء بيأثر على نفسيتك، قاعدة تأخذين مواد المعدة رح تضرب فبتتأثر نفسي. قالت أنا ما همني نفسيتي، يعني طز في نفسيتي كذا بصريح العبارة، أنا أهم شيء عندي أنه أنا أنحف. فهذا النوع من العوامل، الأشياء اللي احنا قاعدين ناكلها أو الصحة الجسدية بشكل عام، وما أعرف إيش أسباب كثيرة، يعني من ناحية جسدية قاعدة تلخبط المزاج. فما أجي أقول أنه أنا مزاجي مش كويس، لا، أروح أعالج المشكلة أو أبدأ خلنا نقول أشتغل على الموضوع بطريقة ثانية، أنه أنا أوريدي أدخل الجسمي الأشياء اللي تحطيني طاقة وتدعم صحتي النفسية وتخلي المزاج يكون كويس.
أتفق معاكي مش 100%، 110%. الجميل في تويتر والناس اللي أتابعهم فيهم أطباء نفسيين كثير يحذرون من الاستسهال في إطلاق الفحص أو المسمى لحالتي أنا النفسية، حالة فلان، حالة علان، يقول هذا شيء علمي ودراسات والمفروض تحت شخص مختص هو اللي يصنف حالتك، إيش هل هي فوبيا، هل هي مجرد هلع، نوبة هلع، هل هي لا والقلق، وصلت لدرجة اكتئاب، درجات الاكتئاب. فالشخص ما يقدر يرمي فقط على المزاجية ويقول أنا طز في حالة النفسية أو ما حتأثر، هي مجرد مزاجية وشوية قلق. لا، لابد أن نفحص فعلا جذور المشكلة المسببة يعني القلق وأيا كان تسميته. فوجود شخص مختص هنا شرط أساسي أنا أدعو له دائما.
عندنا نوعين من الأعمال، أعمال تتطلب مزاجك كويس وأعمال تسويها لما يكون مزاجك مش كويس، وهذا يعتمد طبعا برضو يرجع لطبيعة الشخص. يعني مثلا أنا كرسامة أمامي لوحة، إذا أنا مزاجية فأنا أنتظر أن مزاجي يكون في أفضل حالاته علشان أطلع بلوحة جميلة. وبرضو ممكن وأنا مزاجية أشوف هذه اللوحة قدامي ومزاجي سيء فأستخدم هذه اللوحة كمتنفس. فبرضو في زي ما قلت إنه النوع من الأعمال اللي أحسن لك إنك تحط حرتك فيها إذا كان مزاجك مش كويس، اللي هو نسميه dirty work، ووقت اللي يكون المزاج كويس يلا هذا وقت اللي نروح فيه ننبسط ونشارك هذه الوناسة والبسطة مع أهلنا ومع الناس اللي إحنا نحبها. فمسألة إنه المزاج مش كويس مش دائما أنها سلبية. إذا بناخذ موضوع أنه إذا المزاج مش كويس، لا هذا محفز للإنتاج.
ذكر قصة لأحد أحد عاش في العصر الأموي، هو كاتب هو واعظ لكن ما متأكد من اسمه، لكن كان عنده حركة غريبة. إذا جاله يكتب بغزارة، إذا جاله ضيف حط حرة اقتطاع الوقت منه هذا في تبرية أقلامه، يعني الضيف جالس وهذا يبرى أقلامه ويسولف معه، هذا ديرتي وارك إذا بمصطلحنا العصري. لكن خصصه في وقت أنا ضايع مني الوقت هذا. نفس الشيء إحنا بنعمل هذه الأشياء في ديرتي وارك، لما يكون تركيزي في إنتاجي مودي ما هو مضبوط، عمل الديرتي وارك اللي هو عمل آلي أوتوماتيكي عندي أنا، مثلا المونتاج الصوت، تنقية الصوت مثلا، ما يحتاج له تفكير كثير، هي مهمة واضحة ومحددة، ما يحتاج له والله لا إبداع ولا مش المونتاج كله، أقصد تنقية الصوت، عمليات سهلة آلية. فمثلا أنا أخصص المونتاج لهذا الشيء. عندي هواية أمارسها زمان، كنت شغوف بالملاكمة، ماني محترف ولا أعرف أسماء الضربات، أعرف فاشتريت للرجل ذاك اللي تحط حرتك فيه، عارفة كل أسبوع أحط صورة شخص أنا زعلان عليه على البادي هذا، وشغل اللي هو البوكسين باق الظاهر اسمه، وشغل تلكيم. هذا وقت تحركت فيه فحسيت أني مارست رياضة، في 4 هرمونات في الجسم تفرز كلها مصدر السعادة، دوبامين، أسماء غريبة تعرفيها الأسماء اللاتينية هذه الطويلة، فكلها من الرياضة. فلاحظي هذا جزء من عملي، أنا ما أعتبره شيء ترفيهي، لا جزء من تحسين المزاج. فالديرتي وارك عادة أعمله في حالات إني شايف مزاجي مش ولا بد، سواء شخص قاطعني، سواء حاس إني ما تحركت كثير فأروح أتحرك، أو ماني قادر أجيب فكرة جديدة في النص فأروح أشتغل على المونتاج على طول، خليني أشتغل آليا من غير تفكير. هل هي طريقة صحيحة؟ ما أدري، بس شغالة معايا. الوقت اللي الطاقة عندي منخفضة جدا أشتغل على الأشياء الأوتوماتيكية اللي ما تحتاج تفكير.
أنا عندي صديقة مؤمنة بسالفة اللي إذا صار المزاج كويس مش كويس خليه يعدي، هو مش كويس مش لازم تبذلين جهد علشان تحسنينه. وهذا يأخذني الموضوع التحجيم لمسألة المزاج. طيب وإذا صار المزاج مش كويس؟ طب عادي، ما الحياة تمشي، ما في أشياء لازم تنجز، في أشياء ما تنتظر المزاج، حتى لو ما في أشياء لازم تنجز يعني خلاص خلي المزاج يعني يمر عليه اللي يمر عليه والحياة تمشي. يعني أهم شيء إنه ما يكون عائق، يعني مسألة المزاج تأخذ حجمها الحقيقي.
عارفة المصيبة فين؟ المصيبة لو أنا ماني عارف إنه مزاجي سيء، لا حياتي سيئة، الناس اللي حولي سيئين، هنا الكارثة. لما أبدأ أرمي وحمل الآخر مسؤولية اللي أنا فيه، في النهاية أطلع أنا مزاجي سيء. فلو اكتشفت أوكي حلو أنا مزاجي سيء وحيعدي، هذا ممتاز، تكنيك مرة ممتاز. أما لو لا، كل اللي حولي ذول عهد هي السبب، سبب مزاجي السيء، فعهد إيش؟ لا مسكينة انظلمت في ذي المعادلة. عشان كذا أقول إنه الاكتشاف، اكتشاف المزاج السيء ممتاز، والمسارعة حتى لو عمل لا شيء، مديتيشن، مجرد تفكير في اللاشيء، لحظات السكون هذه، فهذا أكشن أنا عملته برضو، رغم أني ما سويت لا فجرت لا ركمت لا، أنا هادئ في غرفة مظلمة وبوقف سيل الأفكار هذا بمديتيشن، بتأمل. هذا أكشن أنا أخذته، أشغل مسرحية أضحك عليها، أروح لصديقة أجلس معها، ترى ما هو شيء مكلف. الشخص السعيد جاور السعيد تسعد، السعيد هذا حي خرجك من المود. لابد أنا أشوف أنه في أكشن كبر أو صغر، في أكشن حناخذه.
طيب إيش عكس المزاجية؟
في لها عكوس كثيرة أو أضداد كثيرة. إذا عرفنا مزاجية بأنها ردة فعل مباشرة تجاه مؤثر مثير، فعكسها خلينا نقول تبلد، السكون. إذا كانت إنتاج في أوقات معينة وهبوط في أوقات معينة، نقول الترتيب والنظام والعملية. فحسب نظرتنا للمزاجية، العناصر اللي حطيتيها أنت برشاقة في أول الحلقة، كل واحد له ضد، ما في مفهوم واحد يجمع الأضداد كلها فنقول هو مقابل للمزاجية. في عناصر معينة ضد عناصر المزاجية، فلو قلنا ضدها هي العملية، العقلانية، السيطرة، هذه الكلمة حتعجب ناس كثيرة اليومين هذه، إيش كمان، الإنتاجية، المستدامة، الاستمرارية، الانتظام، ضبط النفس، كل هذه عكس المزاجية.
والتركيز.
التركيز، نعم نعم،
أنا أشوف أنه عكسها التركيز، الوضوح مع الذات أو فهم الذات، وأنت برضو قلت هذه النقطة في بداية كلامك، إنها من الأشياء اللي ساعدتك، اللي هو مدى معرفتك بنفسك. قد تكون مسألة المزاج حجة، والحقيقة هي هروب من مواجهة العمل أو مخاوف تجاه موضوع الإنتاج، خوف من أننا ما ننجح أو ما نقدر نسويه، فيحصل هنا تسويف. ففي علاقة بين المزاجية والتسويف؟
في علاقة، ولكنها تكنيك. من حق المزاجي أنه يعمل فيه، لأنه اختار طريق حياته المزاجية، لن أعمل إلا لو تعدى المزاجي. يمكن عنده خطة لتحسين المزاج فأجل وسوف. خلينا نقول التسويف، إذا كان تسويف من أجل هروب، هذه مشكلة، هروب من المسؤولية، هذه مشكلة. لكن التسويف والتأجيل، لأن أنا عارف طبيعتي وعارف ذروة طاقتي متى، وعارف أني راح أحسن مزاجي خلال يوم، ساعة، أسبوع، وراح أنتج، فهذا تسويف يمكن يكون حميد، مبني على معرفتي لطريقة عمل دماغي. وطبعا نقول إحنا في ليفل أو مستويات أفضل لهذا الشخص، إنه ينضبط، إنه فعلا يكون متحكم في تحسين مزاجه، يقدر يسيطر على التأجيل هذا أو التسويف. فإحنا دائما نتكلم عن الإنسان كمستويات، كل ما اتجه للأعلى كل ما كان أفضل، لكن لو كان في درجة منخفضة شوية لكنه شغال بهذه الطريقة وراضي عنها بشكل أو بآخر، فأوكي من حقه. ففي تسويفين، تسويف مضر ممكن نقوله، ثاني حميد،
اللي هو تأجيل، يعني نقدر نسميه تأجيل إذا كان حميد.
أي مؤقت، هدنة،
تأجيل حسب خطة معينة، حسب معطيات، مش تأجيل عبثي،
استراحة محارب كما يقال.
ما معنى أن الشخص يكون منتج، وإلى أي مدى يهم إنتاجه من عدمه؟
منتج يعني حي، لأنه إنتاج بأشكاله الكبيرة، كلمة مطاطة كبيرة جدا. حواري أنا وإنتي نبهتيني نقطة مهمة، بعض الأحيان في العالم اللي كل الناس طالعين محترفين أمامنا في وسائل التواصل وعايشين حياتهم وبيصور السيلفي وعن فيديو تيك توك وواوا، شايفينهم منتجين تماما وعايشين، فأجي أنا اللي جالس في البيت أقول لنفسي طبيعي أسأل هذا السؤال، أنا ما عندي حياة لأني ما قاعد أنتج، فحرام على ذا الشخص أنه عرف الإنتاج بصورة معينة موجودة في وسائل التواصل. إن كانت مثلا خلينا نقول أم وأبنائها، هذا مشروع عمرك مثلا، أو أنا أب وهذا مشروع عمري الأبناء، وقت اللي قاعد أصرفه أو أستثمره فيهم ومعهم، هذا إنتاج عظيم. مشكلتي إني ماني قادر أشوف الإنتاج هذا على شكل أرقام، على شكل لايكات أو ريتويت. ما حتسوي لابني ريتويت كشخص، أو سلوكه الجميل، أو هدفه اللي سجله في المباراة الفلانية، أو درجته العالية في المدرسة، أو سلوكه الحضاري في الشارع. هذه ما بشوفها، ما بتصورها الكاميرات. فأكون أذكى من كذا وأعيد تعريف الإنتاج، وأعرف فين مؤشرات الإنتاج هذا، أشوفها قدام عيني. هذه حتخفف كثير من أزمة كلمة إنتاج، لأنه لازم كل إنسان يكون منتج. اللهم تعريف الإنتاج لازم يكون أوسع وأكبر.
مسألة الإنتاج أو تحسين المزاج عشان الإنتاج، أنا أعتقد أنه مجرد كوني أنا إنسان منسجم مع ذاته، يعني ما راح أقول سعيد، منسجم مع ذاته، عايش براحة مع ذاته، هذا الشيء ما يعنيني أنا فقط، لا، هو يعنيني ويعني الكون. سعادتي في ذاتي تعين الكون. على الأقل لو ما كان عندي أي إنتاج إلا مسألة انسجامي داخلي هذا، أنا كذا قادرة أحتوي شخص مش كويس، أو وضعه يعني مش كويس، ما أقصد أنه هو كشخص مش كويس، قاعدة أقدر أحتوي الشعور الغير جيد اللي هو قاعد يحس فيه. ممكن أن أنا أساعده بمجرد فقط أنه أنا قاعدة أسمع، أو أنه يشوف هذه الإنسانة ويتساءل أنه في ناس كذا سعيدة في الحياة، معناه أنه أنا أقدر أكون سعيدة. فالعمل على تحسين المزاج بكافة الأحوال جميل، يعني هذا بغض النظر عن موضوع الإنتاج، لكن مساهمات الإنسان خارج حدود ذاته اللي هي إنتاجاته كثيرة. وزي ما قلت أنت أنه مش شرط أنها تكون معتمدة على الأرقام وعلى اتساع دائرة التأثير. المهم أنه أنا أكون واعية أنه أنا في هذه اللحظة قاعدة أنتج، مهما بلغت بساطة الشيء اللي أنا قاعدة أنتجه. أنت عارف إيش السؤال اللي أنا أشوف أنه الأهم من وجهة نظري، أهم من مسألة إلى أي مدى يهم أن الشخص يكون منتج أو لا؟ السؤال الأهم هو ليش تبي تنتج؟ إيش دافعك للإنتاج؟ يعني هما سؤالين يختصرون فكرة أن الشخص يكون منتج ومساهم، اللي هي سؤال إيش تبي تسوي وليش تبي تسويه، ماذا ولماذا؟ لأن غالباً لماذا هي المحرك، وهي الشيء اللي قاعد يتحقق. السؤال عن لماذا دائماً يختصر فكرة الرسالة، سواء الرسالة العامة للشخص في حياته أو رسالته من شيء محدد هو قاعد يسويه أو يقدمه. طبعاً بعيداً عن موضوع الشغف، هل أنت بتسوي لأن الكل يسويه، أو لأن أحد قال لك تسويه، أو في إجابة محددة تعديك أنت وحدك ما يعرفها أحد غيرك؟ حتى لو كانت الإجابة على سؤال لماذا ما هي كويسة، أو منفعتها الذاتية أقوى من منفعتها العامة، لا تزال عندنا القدرة أنه إحنا نطعم هذه الإجابة، نعدلها، نبهرها، حتى تكون بصورة فيها مساهمة، مش لي أنا فقط، لا، لي ولمن حولي وللمجتمع ككل.
مسألة الإنتاج أعتقد أنها واحدة من الغايات أو النيدز بالنسبة للإنسان، هو هرم ماسلو أو موسلو، ما أتذكر، يعني قريتها ما سمعتها بصراحة. الهرم الاحتياجات، الواحد يغذي غرائزه الرئيسية أو حاجاته الرئيسية، الأكل، الأمان، في أشياء رئيسية. مستحيل أكون جيعان بموت جوع وودي أمرر اقتباس لشخص حزين، مستحيل أفكر في الشخص الحزين وأنا جيعان ميت جوع. فإذا غذيت الحاجات الرئيسية حنتقل للريكوغنيشن، الاعتراف، الناس تعترف فيني عن طريق إيه؟ عن طريق إنتاج، أيا كان شكل الإنتاج. وغير كذا أنه في شيء أعيش لأجله، إنتاجي هذا، إن كان شخص، إن كان ابن، إن كان قصائد أكتبها. أنت لسه بتقولي مخرج طوارئ أعتبره ابني، فالإنتاج هذا يعني لي شيء، جزء من هويتي وحياتي. لذلك هو شيء مهم عشان الإنسان يكون إيش، يعيش لغاية، غاية دنيوية طبعا، ويستمر يعمل وفي الحافز شغال 24 ساعة معه. فالإنتاج مهم لنا كلنا، لو ما بالغ في كتابة بالحبر السري في جباهنا كلنا مكتوب عليها أنا منتج، كل واحد في جبينه عبارة أبغى أوريها الناس، فهو حاجة حقيقية وضرورية. أما بالنسبة للي حاصل مثلا اليومين هذه، من مسألة كله يقلد كله، هذه حالة ثانية طبعا، حالة واحد ما عنده حياة بمجرد أنه أقلد. ممكن واحد يقلد لا والله أبا أوصل لنموذج أفضل من الشخص اللي قلدته، فالحوار حولها يطول، لكن في النهاية نتفق أنه الإنتاج بكل أشكاله أيا كان جزء مهم من هوية الإنسان وسبب من أسباب حياته يعني بسعادة.
تتذكر المقياس اللي حطيته لما بديت في ساندوتش ورقي؟ أنت قلتها لي، قلت لي أنا كان هدفي خلال 5 سنوات 500 شخص فقط، والآن 6 أو 7 سنوات يعني ما شاء الله الأرقام قاعدة تتكلم أمام الجميع، اللهم بارك. على أي أساس أنت حطيت ذاك المقياس؟ يعني تقدر تتواصل مع أنس في ذيك الفترة إيش كان هدفه لما حدد هذا الرقم؟ إيش كانت معاييرك اللي على أساسها تتحدد حددت هالمقياس؟
حضرت دورة زمان عند دكتور أعتقد معتز سنبل في فندق رمادة في الطائف، اللي حصل أنه طرح لنا نظرية أو فرضية قاعد يطرحها، كيف توازن ما بين طموحك العالي وما بين القلق والتعب والزعل والحزن. اللي طموحه عالي ما ينام الليل، وأنا ما أبغى يكون الطموح سبب في تعاستي وأرقي و فالرجل قال ارفع سقف طموحك أعلى شيء ممكن، يعني لو تبغى ثروة ارفع الثروة اللي تبغاها لأعلى رقم ما يمكن تحققه، 100 مليار. أوكي، أنا أبغى ثروتي 100 مليار، حط خطة أنك تحصل على 100 مليار بعد 10 سنوات، اخفض رضاك بعد 10 سنوات مستوى رضاك لمرحلة 100% حتحققها. نقول مثلا يكون في رصيدي في البنك 50,000، هذا مستوى رضاية. إذن عندنا نقطتين، نقطة الطموح العالي جدا اللي يعمل عليه خطة، ونقطة مرجعية بعد 10 سنوات إذا رجعت لها أكون راضي عن نفسي، أنا عندي في البنك 50,000 مبسوط. على ذا المبدأ عملت الخلطة هذه، أتمنى أنها ناجحة، أنا شايف أنه أوكي مبسوط الحمد لله حققنا حاجة طيبة يا رب لك الحمد، وفي نفس الوقت راضي. يمكن سقف طموحي كان إيش على مستوى عالمي، والخطة لا زالت على ذا المنوال، لكن مستوى الرضا كان زي ما تفضلت أنت، عدد متابعين 500 متابعين لويل مخلصين أو مستمعين أو أني قاعد أوصل رسالة، ففي مؤشرات معينة تخليلي مستوى الرضا عند ليفل معين. حققت هذا المستوى، وكل ما التفت وراء ألقى والله عديت ذا المستوى الرضا بكثير، فأرضى عن نفسي. المهم أنه في خطة وصول للطموح العالي لازلنا نشتغل فيها.
وانت اختصرت فكرتك هذه، أو خلني أقول هذا المنهج في تغريدة، أعترف أني قرأت التغريدة أكثر من مرة علشان أفهمها، يعني كنت قاعد تختصر الفكرة في عدد محدد من الأحرف، اللي هي إذا رفعت سقف طموحك وعملت بجد لاختراق هذا السقف ووضعت أثناء الصعود معايير رضا منخفضة، فالنتيجة أنك ستعمل بكل طاقتك وسترضى بأبسط نتائجك وستتربع على سقف الطموح، أو على الأقل ستقترب منه. فإحنا عندنا الآن سقف للطموح، وعندنا مستوى رضا، وعندنا سقف توقعات، فالموضوع يعتمد على ضبط بين هذول الثلاثة، أن الطموح يكون عالي، مستوى الرضا يكون قريب، خلنا نقول التوقعات يكون لا توقعات،
مستوى الرضا يكون منخفض مرة عشان غصب أنا راح أحققه وحكون راضي عن نفسي. في نفس الوقت الدافع اللي يخليني أعمل على الخطة سقف الطموح العالي، فهشتغل بكل طاقتي عشان أحقق 100 مليار. متى أكون راضي؟ إذا جبت 50,000 في الحساب، لكن أنا قاعد أصل، ترى ممكن أصل مليار، ممكن، لأنه خطتي هدفها وصول لـ 100 مليار. تخيلي سقف طموحي هو مستوى رضايا 100 مليار، حقعد تعيس طول حياتي، وممكن تحبط الخطة اللي عندي، ممكن أقول لا جدوى من كل اللي قاعد أسويه. فالفكرة المستوى الرضا عشان أنا بيني وبين نفسي أكون أشوف أنه في نقطة انتصار حققتها وأنا راضي عنها. أما عملي فعلا الخطة اللي شغال عليها، المجهود اللي قاعد أعطيه عشان 100 مليار فعلا، وحقق مليار مثلا منها.
وسقف التوقعات، أنا مع مبدأ اللا توقع،
سقف التوقعات أنا تزعجني. أنا في ناس لا بيعملون على التوقعات هذه، بس أنا يزعجني مرة التوقعات، لأنه مو دائما النتائج تصل بنفس الشكل اللي أنا توقعته. لو جيت أسوي تمارين بطن سيت أب وكذا وأبغى سيكس باك، لو طلعت لي أربعة باك بس، طب ممتاز أربعة باك، لا أنا عندي تصور أول سيكس باك. طبعا ما في أحد بيصير مع الشيء ذا، بس إحنا بنضرب مثال خيالي شوية. فمهما وصلت نتائج كويسة، أنا ما حشوف النعم اللي أنا فيها والإنجازات اللي سويتها إذا كانت توقعاتي محددة بتفاصيل وأرقام جدا دقيقة. في ناس أعرفهم بيشتغل بذي الطريقة، بطريقة أرقام لازم أحققها، ناجح كل المقاييس، بس لا يخفي هذا الشيء أني أشوف التعب على وجهه، الإرهاق، القلق، متعايش مع مسألة القلق، مبسوط، الله يوفقه. بالعكس أنا سعيد له أنه مبسوط في ذا المود، ما حقدر أغيره، لكن أنا أتكلم عن نفسي، أنا ما أقدر أعيش تحت الضغط هذا، خاصة في مجال إبداعي. إذا تكلمنا عن مجال إبداعي يحتاج روقان شوي.
طيب النوع أم الكم فيما يتعلق بالمقياس؟
المزاجي، لو منفلت السيطرة والكنترول عنده إنتاجه ما حيكون مستمر ويمكن يكون أقل. المنضبط لا، في إنتاج واضح وصريح، وهذا البزنس اللي يبغاه في البزنس الآن. لازم الاستمرارية، لازم الانضباط، لازم الناس تعرف إنك والله مستحيل تكون out of stock، خارج من، ما عندك أي بضاعة من البضائع. فأنا خلينا نقول إذا بنتفكر فيها، ننظر لها من عدسة البزنس، الكم والكيف لازم يكونون مرتبين، وفيها توسع، فيها زيادة كمان. المزاجي ما يقدر يحقق ذا الشيء. ناحية نفسية نوعية، أنا أقول لك المزاجي أفضل في الإنتاج.
يعني أقدر أقول أنه إدارة إنتاج ذاتية تعني أن الشخص يكون عارف إيش يبي وليش يبي، وعنده المقاييس الخاصة للنجاح أو للرضا، وعنده خطة عمل واضحة مرنة. فبنسبة كم لازم يكون الشخص مرن علشان يتجاوز ضغوط حياته ولخبطة مزاجه؟ أو خلني أقول بالإضافة إلى المرونة، إيش المهارات اللي تساعدنا في التعامل مع التحديات في طريقنا وإدارة الضغوط بمختلف أنواعها؟
دائما في كثير من البودكاستات وكثير من التغريدات بكتب كلمة خليك عنيد، وللأسف كلمة عنيد ما كنت أوضحها. عنيد في أهدافك، مرن في وسائلك، وسائل اللي توصلك للأهداف هذه. المهم أنه عندك رؤية وعندك وجهة تبي توصل لها، ممكن تغير في الخطة بحسب الظروف اللي عندك. طلع لنا حاجة اسمها تيك توك الآن، بدأت تسيطر على وسائل التواصل. أنا رافض تيك توك من البداية، إيش اللي كل واحد مطلع لي مقطع صوته وقاعد يقلد، ما لا أجد أي معنى لذا الشيء. لكن الأرقام تقول غير، أرقام تقول أنه حيصير التلفزيون المستقبل هو تيك توك، الدنيا كلها حتتجه لهذا التطبيق الصيني الغريب. فهنا أكون مرن في تحقيق الأهداف، إذا بنتج وبسمع الناس لابد أروح لهم، ما ينفع أروح في حديقة عامة وأقول هذه الهايد بارك حقتنا وأتكلم ما في أحد يسمعني إلا الطيور، وما أدري هي مبسوطة ولا منزعجة مني. فلابد أن الوسيلة تكون أكون مرن فيها باختيارها، بشروط طبعا، بقيود معينة.
أنت ذكرت في البداية لما تكلمنا عن عكس المزاجية، كنت كأنك قاعد تتكلم عن مهارات تدعم الشخص المزاجي، اللي هي ذكرت الاستمرار، كان المرونة، العناد أضفتها الآن. فالسؤال عن المهارات، التركيز أيضا.
اعرف نفسك يا مزاجي بالreflective practice اللي هو دراسة ذاتك، اعرف طاقتك فين بتزيد وتنقص، ايش المشتتات والاحباطات. ممكن شخص ما انت ما انت عارفه قاعد يتحلطم ليل نهار، تقابله كل يوم يحبطك معنويا، انتبه وين اللي قاعد يخرب لك مزاجك. حاول تمتلك ادوات تمكين السيطره على الانجراف للمزاج السيء، هذه ادوات مهمه جدا. المرونه زي ما قلنا، والعناد في الاهداف، المرونه في الوسائل. خليك راضي عن نفسك حتى لو كنت مزاجي، يعني ربي خلقك كذا، مو كلنا قالب صخري أو صخرة لا تتأثر، لا. المهم أنه تكتشفها، تكتشف الحالة دي وتخفف. دائما أشبهها بالأكسنت، باللهجات، اللكنات في اللغات. كنا أملنا أن نصير حرف الراء عندنا زي الأمريكان عشان أصير نيتيف سبيكر قريب نيتيف لايك مثلا، أكون قريب من المتحدثين أهل اللغة. في النهاية وأنا أقرأ المقالات اللي تتكلم عن الأكسنت الإنجليزي يقولك مو لازم تصير نيتيف، خفف بس من نطقك الثقيل لها عشان التواصل يكون أفضل. يعني لا تقول الراء حقتنا العربية مثلا في وسط كلام إنجليزي، حاول تخففها. نفس الشيء، وهذا طبعا هذه نصيحة أنا أشوفها صح لسبب، لما يتكلم الانديان بيبول باكستاني بيبول يتكلمون إنجليزي في عندهم حروف بتصعب الكوميونيكيشن الاتصال مع الآخر. فنصيحة اللي دائما المدرسين ينصحوهم إياها، خفف الهيفي أكسنت عندك. نفس الشيء مع المزاجية، خفف شوية من المزاجية عشان تواصلك مع حياتك مع أهدافك يكون أكثر قوة. فمو شيء خطير ترى إذا كنت مزاجي معقول، مزاجي معقول، مو شيء غلط لأنه الله خلقه فرق. لكن في نفس الوقت إن كنت شايفها مشكلة حاول تعدلها شوية وركز على نقاط قوتك. في النهاية إذا أنت كاتب روايات عندك دورة طاقة معينة بتكتب شيء خرافي، استثمر 90% من وقتك وجهدك في أنك تطور نقاط قوتك. في 10% نقطة ضعف أوكي حاول تعالجها، أهم شيء أقبل حقيقتك وانطلق منها.
إحنا بدأنا نلعبها صح لاحظت؟ يعني المفترض أنه التركيز يكون على التركيز مش على المزاجية. يعني مثلا ليش تبي تتخلص من المزاجية؟ عشان استمتع بيومي وأقدر أركز في شغلي وأقدر أنتج. يعني التركيز يكون على سؤال كيف أستمتع بيومي وأركز في شغلي وليس على مسألة المزاجية.
أيه، إذا رجعنا للمحورين المتقاطعين اللي تكلمنا عنهم أول، فاكرة ما قلنا كتاب كوايت انطوائي واجتماعي، ما في واحد صح وواحد خطأ إلا المتطرفين في الاثنين. أنا أكره الاجتماعي اللي بيمزح عمال على بطال وما يراعي الذوقيات والرسميات، وبرضو أكره مو أكره يعني يضايقني الانطوائي اللي ما يبغى يتكلم مع أحد لأنه انطوائي. حين نتكلم عن الحدود المسموحة الطبيعية، حلو أنك إذا عملك طلب منك تكون اجتماعي تروح تتجه إلى المنتصف أكثر، ابعد عن الانطوائية على الأقل أمام الناس، مو لأنه أنت خطأ، لا لأنه ممكن تكون سعادتك شوية في تخلي عن هذه الانطوائية. نفس الشيء نطبقه على المزاجية، إن كانت المزاجية قاعد تضرك وتأكدت أنه أنا إنسان مزاجي وخسرتك علاقات وخسرتك وقت وإنتاج، ما يمنع أنك تتجه قليلا إلى منطقة دافئة في منتصف هذا المحور، تروح لضبط النفس شوية أو على الأقل تكتسف. يعني في حكمة تقول ما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك جله لا يترك كله. لا تترك كامل الفكرة الانضباطية عشان ما أنت قادر تحققها كلها، لا روح اتجه نسبيا أنت متجه للمكان الصحيح. في نفس الوقت أنت بعترف بحقيقتك المزاجية وقاعد تعدلها تدريجيا
حتى لا يصبح الإنتاج هوسا، ولأن دائرة الحياة تتسم بالشمولية والتنوع. كيف نتوازن بين هذا الجانب، الجانب المهني في حياة كل واحد منا، وبين باقي جوانب حياتنا؟
المسألة كلها أولويات. لو عرف الواحد ما هي أولوياته هيعرف يرتب كل ليلته. إذا عرفت أن أولويات البيت، العمل، الإنتاج، اسمي، شركتي أو الشركة اللي أعمل فيها، وحطيت لكل أولوية درجة معينة حقدر أقسم وقتي فيها، حقدر أحط ثقلي هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية. فمسألة الأولويات مهمة. أهدافي أنا، أهدافي كشخص مهم أعرفها عشان أقدر أعمل التوازن هذا، ولازم أعرف نفسي كمان. نرجع مرة ثانية لأنا ليش دائما نركز في حلقاتنا وأنت ركزتي كثير في حلقاتك على أعرف نفسك، لأنه من جد منطلق قوي. أنا أعرف نقاط قوتي فين فأركز عليها، أحط 90% فيها، نقاط ضعفي فين 10% أوكي راح أتصالح معها شوية وأحاول أعدلها نسبيا. فهذه المعادلة، الأولويات مهمة، من ضمن الأولويات أنك تعرف نفسك في الأول.
شكرا أستاذ أنس، استمتعت كثير بالحوار معك. في قاموس الحالمين، وما دام القاموس هو قاموسك والحياة هي حياتك لن يعيشها أحد بدلا منك، تذكر أن لديك الحرية والقدرة لخلق المعاني والتعريف المتوافقة
مع الرؤى الحالمة المتدفقة بالأمل داخلك. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد حققت رسالتها وأجابت على ما في ذهن المستمع من أسئلة. في حفظ الله. مرحبا، أنا عهد، وهذا بودكاست مخرج طوارئ.